انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا أحلى مستمعين في الدنيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة مع ندى جميلة في برنامج أشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام. وقبل ما نبدأ بفكركم إن أنا مستنية كل اتصالاتكم على رقم تواصل البرنامج 010-427894، وكمان رسائلكم على صفحة فيسبوك وإنستجرام على راديو تسعينات اف ام. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أكيد في كتير مننا تعرض للخداع، شخص كده يجي يمثل عليك الحب والمودة وهو نيته بتبقى غير كده خالص، يقنعك بقى بكل الطرق إن هو بيخاف عليك وعلى مصلحتك، لكن في الحقيقة هو بيستغلك. شخصيات كده بتجيلنا بتبقى وصولية جدا، ممكن يغيروا مبادئهم في لحظة عشان بس يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. تخيل بقى واحد عمل كل ده بس ما خدعش واحد ولا اتنين، لا ده خدع المصريين كلهم، يعني بلغتنا النهاردة كده شخص توكسيك. ودي الشخصية اللي معانا النهاردة، بس برغم كل السلبيات والمساوئ اللي أنا قلتها النهاردة إلا أنه هو شخصية عبقرية جدا وطموحة جدا، قائد عسكري تكتيكاته العسكرية تدرس لدرجة أن في وقته تقريبا غزا نص أوروبا. خمنوا بقى مين الشخصية دي وبعتولي وقولولي، ويلا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papala, papala. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وايه، عرفتوا الشخصيه اللي معانا النهارده ولا ايه؟ طب خلاص مش هدوخكم كتير. الشخصيه اللي معانا النهارده هو نابليون بونابرت. نابليون اتولد سنة 1769، اتولد في جزيرة كورسيكا الإيطالية. ايه ده؟ إيطالية؟ يعني نابليون مش من أصل فرنسي؟ تخيلوا. جزيرة كورسيكا الإيطالية يعني كانت في الوقت ده محتلة من فرنسا. والد نابليون كان محامي وكان نائب في البرلمان الفرنسي، وبدأ ان هو يقول لنابليون ان هو لازم يدخل مدرسة عسكرية فرنسية، والمدرسة دي ما بيدخلهاش غير الأغنياء والنبلاء. وعشان كده نابليون كان شايف ان والده خاين، ازاي هو بيتعامل او بيتعامل عادي وبيحب الناس اللي محتلين اراضيه. ويقرر نابليون بعد ما تمر سنين ان هو بنفسه يدخل مدرسة عسكرية فرنسية ويوصل لدرجة ملازم تاني في سلاح المدفعية، ويبدأ بقى يحس من هنا بالانتماء لفرنسا، ويحس إن دي البلد اللي ممكن يعمل فيها أحلامه أو طموحاته. وأحلامه وطموحاته دي كان إن هو يتولى مناصب عسكرية عليا في الجيش الفرنسي. بس كان عنده مشكلة إن الوقت ده كان في فرنسا مش بيتولى فيه المناصب العسكرية العليا غير طبقة النبلاء والأغنياء بس، وطبعاً المقربين من الملك. طيب نابليون كده بقى خلاص طموحه اتهد وأحلامه ضاعت؟ لا، بس من هنا هيبدأ نابليون ما يبقى شخص تاني غير اللي هو فيه دلوقتي، لا يغير مبادئه خالص. يقرر ياخد أجازة من الجيش لمدة سنتين ويسافر لبلده الأم اللي هي كورسيكا، على أمل إن هو يحقق نجاحات عسكرية لصالح مين؟ فرنسا. وشوفوا بقى المفارقة الغريبة، يعني وهو صغير كان بيتهم والده بالخيانة عشان بس متأثر أو بيتعامل مع الفرنسيين أو الناس المحتلة بلده. كبر شوية وهو بنفسه قرر إن يدخل المدرسة الفرنسية ويتكمل فيها وياخد فيها كمان درجات أو رتب عليا زي مثلا ملازم تاني أو كده. ودلوقتي هو كمان طموحه ان هو يبقى ليه مناصب عليا في الجيش الفرنسي، فمين بقى اللي خاين؟ وفعلا في كورسيكا يحكموا عليه بالاعدام بسبب خيانته ويهرب لفرنسا. هو يهرب لفرنسا من هنا، وتبدا من هنا الثوره الفرنسيه سنه 1789. ومبادئ الثورة الفرنسية كانت انتهاء عصر الملكية، خلاص مش هيبقى فيه ملكية ولا نبلاء ولا طبقية، وكمان هتبقى خلاص فرنسا جمهورية وليها رئيس. هنا يرجع الأمل تاني لنابليون ان هو يحقق أحلامه أو طموحاته العسكرية، ويبدأ يتقرب من قيادة الثورة، ويحضر كمان الإعدامات اللي حصلت بعد الثورة للملوك وطبقة النبلاء. يجي بقى مجموعة من المتمردين يسيطروا على مدينة فرنسية اسمها تولون، ويقوموا بقى بأعمال شغب هناك، وإنجلترا تساعدهم في الوقت ده. في الوقت ده إنجلترا كانت علاقتها بفرنسا مش ولا بد قوي، كانت العلاقات ما بينهم مش كويسة، وكمان كان في منافسة ما بينهم كبيرة. قادة الثورة يطلبوا أو يكلفوا نابليون بمحاربة المتمردين، وينجح نابليون في أنه هو يسترد مدينة طولون ويطرد المتمردين والإنجليز منها سنة 1973، وبعدها يترقى لرتبة جنرال. تظهر تاني مشاكل داخلية جوا فرنسا وانقسام الشعب، نصه عايز الملكية ترجع والنص التاني لا مع الثورة ومع التغيير، ويظهر تاني المتمردين. وهنا نابليون يرجع يخاف إن عصر الملكية يرجع تاني ويقف قدام طموحاته أو أحلامه. وتبدأ الحرب الأهلية سنة 1795، وقادة الثورة يكلفوا نابليون تاني بالقضاء على المتمردين داخل فرنسا، ونابليون فعلا يحارب المتمردين ويقضي عليهم ويضربهم بمدافع مخصصة إن هي تقتل مباني أو تهدم مباني عادي كانت بتقتل بشر. ومعانا اتصال تليفوني. ألو
ألو، هاي ندى.
هاي، ازيك؟ مين معايا؟
أنا لارا.
أهلا يا لارا، ازيك؟
الحمد لله.
عاملة
أنا
ايه؟
بجد مستمتعة جدا بالحلقة بتاعتك،
ميرسي.
حلوة قوي،
ميرسي يا لورا.
بجد الشخصية انت قدمتيها بطريقة حلوة قوي، ويعني انا ما كنتش عارفة ان نابليون اساسا عدى على المولد النبوي، فدي حاجة جميلة جدا. انا لما شفت التنويه والحاجة على السوشيال ميديا بجد قلت مش لازم، يعني مش هينفع ان انا افوت الحلقة.
ميرسي يا لارا، جدا بشكرك جدا. وايه رايك في الحلقات اللي فاتت، هتلر وجولدا؟
تحفه 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 تحفه. وبجد ازاي عملتي برضو اخر مره الحلقه كانت روعه.
ميرسي.
انا عمري ما كان يجي في بالي الشخصيه اللي انت حكيتي عنها، بجد برافو.
ميرسي قوي يا لارا، شكرا جدا.
ممكن أقولك على حاجة برضو غريبة أنا كنت عرفتها وأنا في المدرسة.
إيه؟
إن نابليون كان بيكتب كتب يعني رومانسية، يعني كان بيكتب روايات رومانسية.
هو مرهف يعني في الحس جدا. أيوة، هو طاغية وكل حاجة، لكن ما هي دي المفارقة بقى، أشرار ولكن.
ما بيبقى فيه كده حتة، عارفة؟
أيوة، في حتة طيبة وسط الشر.
دي حقيقة. يعني عجبني كمان ان انت في اول حلقة يعني كنت يعني التسلسل ازاي ان انت مرتبة الشخصيات حلوة، يعني مثلا هتلر بعديها اللي هي صاحبة
جولدا،
ولا كانت رئيسة الاسرائيليين، صح؟
ايوة، جولدا كانت رئيسة
الوزراء. ايوة، جولدا. فانت ازاي جبتيها؟ وان هو الصراحة يعني انا حبيت هتلر قوي.
شفتي؟
يعني تسلم ايده.
ميرسي. ايوه طبعا، هو تسلم ايده، بس ما خلصش عليهم كلهم، يعني ساب لنا حبه كده عشان نعرف برضو.
نعرف قيمته.
ايوه بالظبط كده. ميرسي يا لورا جدا.
اللي انا لاحظته نابليون كمان كان هو اللي عمل برضو كتاب وصف مصر، صح؟
هو ليه ايجابيات. اسمعي الحلقه بقى وكملي الحلقه للاخر، هتعرفي الايجابيات.
انا بجد استنى اعرف كل حاجه.
ان شاء الله. ميرسي.
انا قلت اقول لك بجد برافو، البرنامج رائع وتحفه.
بشكرك جدا جدا يا لورا،
مبروك على البرنامج.
بشكرك جدا،
ومستنين الشخصيات الجايه اللي دمرت حياتك.
اكيد. اكيد ان شاء الله. ميرسي قوي يا لورا على اتصالك.
على ايه؟
ميرسي،
انا اللي انبسطت ان انا كنت معاكي.
شكرا. بشكرك، مع السلامه. ونرجع نكمل حلقتنا. ووصلنا ان قادة الثورة يكلفوا نابليون بالقضاء على المتمردين وفعلا يضربهم بمدافع مخصصة ان هي تهدم مباني كان بيقتل بيها بشر عاديين. بعدها قيادة الثورة تعلن ان فرنسا خلاص بقت جمهورية وعصر الملكية هينتهي للأبد. الدول الأوروبية تخاف جدا بعدها ان عدوى الثورة دي تتنقل لها، وإن كمان الممالك العظمى ديت تبقى جمهوريات عادي. فالدول الأوروبية تعلن الحرب على فرنسا، ويقوم نابليون يحارب النمسا وإيطاليا، ومش بس يحاربهم، لأ ده بيستعمرهم كمان. والشعب يشوف نابليون إن هو خلاص المنقذ لبلادهم، ويبدأ بقى يعمل معاهدات ويعمل اتفاقات، هو اللي بيكتبها وهو كمان اللي بيكتب شروطها من غير حتى ما يرجع للقادة العسكريين بتوعه. وخلي بالكو، احنا كل ده بنتكلم على نابليون ان هو جنرال بيرقصه لسه قيادات، مش حتى رئيس دولة فرنسا. القيادات العسكرية تتضايق جدا من نابليون ومن التوسع والشعبية والنفوذ بتاعته، فيقرروا ان هم يبعدوه. طب يبعدوه فين؟ يودوه يحارب انجلترا عن طريق ان هو يقطع طريق التجارة اللي ما بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. وأصلاً نابليون ما كانش عنده مشكلة إن هو يحتل مصر أو يقوم بحملة على مصر، عشان هو منبهر أصلاً بمصر وحضارتها. وبكده بيبدأ نابليون مرحلة جديدة من أحلامه وطموحاته العسكرية اللي بيحاول يثبت فيها نفسه. وهنطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا.
لو بطلنا نحلم نموت، لو عالتنا نقدر نفوت، عاندنا نقدر نفوت لو عدينا مرة خلاص لو ردينا ضاع الخلاص حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم مصير بعد مشغب حذر إلك مرة في مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك وفي الحلم وقت في سكوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ويلا بنكمل قصة نابليون وتبدأ بقى الحملة الفرنسية على مصر. نابليون ما كانش داخل مصر على إنه محتل، لأ ده قدر يمثل ويقنع المصريين إنه هو جاي عشان ينشر بقى مبادئ الثورة الفرنسية اللي هي الحرية والإخاء والمساواة وتبادل الثقافات، وكمان إيه كان واخد على الحملة بتاعته واخد معاه فنانين وممثلين وشعراء وعلماء، وقدر كمان يقنع العلماء دول ومشايخ الأزهر إن هو جندي من جند السلطان العثماني وجاي بس يخلصهم من حكم المماليك الظالم ده، وإن هم بعد كده ممكن بنفسهم هم اللي يحكموا بلدهم. وقعد يقول لهم أنا بحترم الدين الإسلامي وبيهتم جدا بالمظهر الإسلامي بتاعه، وإن هو يحضر احتفالات دينية كتيرة زي احتفال المولد النبوي، وينشر منشور ويوزعه يوم 2 يوليو سنة 1798 ويقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد ولا شريك له في الملك، وأعلم بعدها بقى إن خلاص هو بقى مسلم هو وجيشه. يا واد يا مؤمن أنت. وبالرغم بقى من مقاومة أهل اسكندرية وهو نابليون بيدخلها إلا إن هو عرف يدخلها، بس ده ما كانش بسبب يعني قلة المقاومة بتاعة المصريين، لأ لأن وقتها كان الفرنسيين بيحاربوا ببارود ومدافع وإحنا كنا لسه بنحارب بخيول ونبابيت وسيوف. كل ده بقى مسلسل هو عامله نابليون وتمثيلية كده وبيحاول يضحك على المصريين، بس تعال أقول لكم بقى الحقيقة بتاعة الحملة الفرنسية. نابليون كان متخيل إنه هو يقدر يخلي مصر قاعدة عسكرية بسبب موقعها الاستراتيجي ويساعد الاحتلال والمصري يساعده في ان هو يحتل الشرق ويدخل كمان القدس، وطبعا عشان يقطع طريق التجارة ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. هو مش هيعرف يحتل انجلترا لكن على الاقل هيعرف يشاركها في احتلال العالم. بعدها قدر انه يدخل القاهرة بعد انتصاره في معركة امبابة او معركة الاهرام ضد المماليك يوم 21 يوليو 1798، وبعدها ينشر المنشور الثاني ويقول اننا نضرب للعالم مثال على الغزو المستنير نعمل فيه على انتصار العقول الذي هو اصعب من انتصار السلاح، لنقول اننا ارقى من اي امة اخرى بقدر ما بونابرت هو أرقى من جنكيز خان. وبسرعة الوش الجميل ده يختفي ويظهر نابليون بوجهه الحقيقي، يبدأ يفرض على المصريين ضرائب أكتر من اللي كان بيفرضها عليهم المماليك، وده بسبب إن الإنجليز دمروا له الأسطول بتاعه في موقعة أبو قير البحرية. وتبدأ بقى الثورة الأولى في مصر يوم 20 أكتوبر 1798، تنزل مظاهرات طلبة وشيوخ أزهر ويروحوا الجامع الأزهر، ونابليون يؤمرهم بأن هم يضربوا جامع الأزهر والقاهرة بمدافع من فوق القلعة، ويقرر إن هو يعدم 6 من شيوخ الأزهر ويرمي جثثهم كمان في النيل عشان تمر على مدن الدلتا كلها، والمصريين يشوفوا هو عمل إيه في المتظاهرين. وفي فبراير سنة 1799 يقرر نابليون حملته على الشام، وبنفس النفاق السياسي وبنفس المسلسل يروح يقول أنا جاي بس عشان أنشر مبادئ الثورة، إخاء وحرية ومساواة. وبعدها يحتل العريش وغزة ويافا، ويؤمر بقتل 3000 أسير بعد ما يستسلموا في يافا، ويبدأ بعد كده يحاصر عكا، لكن بيفشل إن هو يدخل عكا، ده بسبب صمود أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار. ينتشر مرض الطاعون ما بين جنود نابليون، ونابليون في الوقت ده كانت الذخيرة بتاعته أو المؤن العسكرية بتاعته مش كفاية، فيقرر إن هم يدي نابليون للجنود بتوعه جرعات كبيرة جداً من الأفيون عشان يموتوا، ما يعالجهمش ولا أي حاجة، لا يموتوا ويوفر الذخيرة بتاعته، فيعني جاحد بصراحة. يرجع مصر بعد فشله في احتلال عكا، وتبدأ تاني المظاهرات في مصر، ودي تبقى الثورة التانية في مارس سنة 1800 في دمنهور، وبيتم قتل وحرق 2500 شخص من أهل دمنهور. وفي أغسطس سنة 1799 يقرر نابليون إن هو يرجع فرنسا عشان وصلت له أخبار سيئة إن فرنسا أوضاعها السياسية والعسكرية صعبة جدا، ويدي قيادة الحملة للجنرال كليبر. بعدها بيتفق العثمانيين والإنجليز على طرد الفرنسيين من مصر، وفي النهاية بيستسلم الفرنسويين وبتنتهي الحملة سنة 1801. بالرغم بقى من فشل الحملة دي عسكرياً، لكن إنها كان لها إيجابيات برضو، زي اكتشاف حجر رشيد، المجمع العلمي اللي اتعمل فيه كتاب وصف مصر، نظموا الري والطرق والزراعة، عملوا كمان دواوين أو مجالس محلية بيرقصها شيوخ وعلماء مصريين. لكن في الآخر المحتل محتل، بيجي ياخد خير بلدك وياخد مصلحته وبيستغل كل حاجة في بلدك ويمشي. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
مهوش في ايدنا، تلوم عليا ازاي اسدنا وخير بلادنا، مهوش في ايدنا، قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا.
اهدى اللي صار
والخصم عايب، مصر يا أمي
شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار الأضرياء
أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق
فينا حاسب ايدك في ايدي وقوم نجاهد وبدال ما يشمت فينا حاسب ايدك.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنكمل قصة نابليون. بعد ما انتهت الحملة الفرنسية على مصر نابليون رجع فرنسا واتوج امبراطور لفرنسا في يوم 2 ديسمبر 1804 وتبدأ بقى مرحلة جديدة وهي الأخطر وهي الحروب النابليونية. نابليون قاد مجموعة كبيرة من المعارك اللي غيرت فعلا خريطة أوروبا وقدر ينتصر على النمسا وروسيا في معركة أوسترليتز سنة 1805 وفرض سيطرته كمان على أغلب دول أوروبا الغربية وعرف يدخل أسبانيا بس هناك واجه صعوبات بسبب حرب العصابات كانت مش حروب منظمة كانت حرب عصابات هناك ويقرر يغزو روسيا سنة 1812 وهنا بقى كانت الكارثة خسر معظم جيشه بسبب البرد والجوع اللي حصل له هناك لأن الروس كانوا بيتبعوا سياسة كده اسمها الأرض المحروقة. إيه بقى الأرض المحروقة دي؟ قبل ما يمشوا يحرقوا الأراضي الزراعية والبيوت والمحاصيل عشان المحتل لما يدخل ما يستفدش بأي حاجة ويموت من البرد والجوع. وفي النهاية بتحالف ضده أعدائه اللي هم إنجلترا وروسيا وبروسيا ويتهزم هزيمة ساحقة لما يواجه إنجلترا وروسيا في معركة واترلو في 18 يونيو 1815 وفي النهاية بيتم نفي نابليون في جزيرة هيلانا ويتوفى سنة 1821 وتنتهي على كده قصة نابليون. نابليون من الشخصيات اللي بيقف عندها التاريخ وما بيعرفش يصنفها هو ده من أشرار التاريخ ولا ده بس شخص طموح طموحه زيادة في إن هو يحكم العالم والطموح ده اتقلب ضده وعرضه في النهاية ان هو يخسر امبراطورية كبيرة وكمان يلاقي نفسه لوحده ومنفي في جزيرة بعيدة. بس انا حكيت القصة وفي الاخر الحكم ليكم وكل مرة اقول يا جماعة بلاش روسيا بلاش يعني روسيا اللي بيجي عليها ما بيكسبش قلنا الكلام ده في حلقة هتلر ووصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كنتم مع ندى جميلة في برنامج أشار ولكن على راديو تسعينات اف ام. استنوني الأسبوع الجاي الخميس الجاي الساعة 10:30 مساء. تصبحوا على ألف خير.
لسه في الأيام بقية لسه في الأحلام كمان عندي أخسر مش قضية بس أسلم استحالة
الحياة رايحة وجاية يعني مش مستعصباني حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك لي تاني
كل حاجة ضيع رجع كل جرح ولي نهاية النهاردة نبكي دمع بكرة نفرح دي الحكاية في قلوب أوقات تخوني في قلوب غيرها غلابة احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة
كل حاجة ضيع رجع كل جرح ولي نهاية النهاردة نبكي دمع بكرة نفرح دي الحكاية في قلوب أوقات تخوني في قلوب غيرها غلابة احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة
يا لا لا.